This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها مسؤولون أمريكيون وعراقيون يشيرون إلى مقاتلين أجانب في فورة العنف الأخيرة في العراق. مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإنفاق 87 مليار ونصف المليار دولار على النفقات العسكرية وجهود إعمار العراق وأفغانستان. والأمم المتحدة تقرر سحب موظفيها الأجانب من العراق بصورة مؤقتة وتبقي على العاملين في المنطقة الشمالية. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم إلى حضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية الموجزة لمساء هذا اليوم. نسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى مارينو كابيتشي مينيوتولو مدير بعثة الصليب الأحمر الإيطالي في العراق تأكيده بأن منظمته ستبقى في العراق وتواصل عملها مع الشعب العراقي رغم قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاضي بتقليص عدد عامليها الأجانب في العراق. وأكد مينيوتولو قائلا: سنستمر في نشاطنا، فلا تهمنا القنابل والتهديدات الإرهابية، إذ لدينا عمل نقوم به هنا وهو عمل بالغ الأهمية بحسب تعبيره. وفي تطور ذي صلة، تفيد وكالة رويترز للأنباء في نبأ لها من مقر الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية تنوي نقل ما تبقى في بغداد من منتسبيها الدوليين إلى جزيرة قبرص خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوضح الوكالة بأن عملية السحب تشمل 18 منتسبا دوليا في بغداد، في الوقت الذي سيستمر نحو 40 آخرون من المنتسبين الأجانب في مزاولة مهامهم في منطقة أربيل الشمالية التي تعتبر أكثر أمنا من بغداد. كما تذكر الوكالة بأن الأمم المتحدة ما زالت توظف نحو 4000 من العراقيين في مختلف أرجاء البلاد. ومن العاصمة الفلبينية مانيلا، نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مصادر رسمية قولها اليوم إن الفلبين قلصت عدد منتسبي سفارتها في العراق في أعقاب موجة من عمليات التفجير الإرهابية في بغداد. ونقل تقرير الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الفلبينية طلب عدم ذكر اسمه قوله: الأوضاع هناك تتميز بالخطر الجسيم، ما دفعنا إلى سحب مواطنينا من السفارة. وأضاف المسؤولون أن السفارة باتت برئاسة القائم بالأعمال ريكاردو إندايا ومعه منتسب آخر، بعد أن تم تسفير 9 آخرين بصورة مؤقتة إلى سفارات فلبينية أخرى في منطقة الشرق الأوسط. أصدر مجلس النواب الأمريكي موافقته النهائية على قانون يخصص 87 مليارا و500 مليون دولار لاحتلال وإعادة تعمير العراق، محققا بذلك نصرا كبيرا للرئيس الأمريكي جورج بوش، رغم القلق إزاء تبنيه مسارا خطرا ومكلفا في معالجة القضية العراقية. وكالة رويترز للأنباء التي أوردت النبأ من واشنطن تفيد بأن نتيجة التصويت على التشريع في مجلس النواب، والتي أجريت بعد منتصف الليلة الماضية بقليل بتوقيت العاصمة الأمريكية، كانت 298 صوتا لصالح التشريع و 121 ضده، ما يوفر للرئيس الأمريكي الأموال اللازمة لتمويل وجود القوات الأمريكية في العراق وللمباشرة بالمهمة الهائلة في إعادة تعمير البلاد لفترة سنة. ومن المقرر استنادا إلى رويترز أن يحذو مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب حين يصوت على التشريع يوم الاثنين المقبل، علما بأن مجلس الشيوخ قد تنازل على ما يبدو عن مطالبته بجعل جزء من الأموال المخصصة للعراق قروضا. تفيد وكالة أسوشيتد بريس من قرية العوجة مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قرب تكريت بأن القوات الأمريكية فرضت طوقا حول القرية وأصدرت أوامرها للبالغين من سكانها بضرورة تسجيل أسمائهم من أجل الحصول على بطاقات هوية تتيح لهم الدخول والخروج من القرية. ونسبت الوكالة إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلها اليوم عن مسؤولين كبار أمريكيين اعتقادهم بأن الرئيس العراقي السابق الفار من قبضة القوات الأمريكية منذ استيلائها على بغداد في نيسان الماضي أنه يلعب دورا رئيسيا في تنسيق وتوجيه الهجمات ضد القوات الأمريكية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، أرجو لكم مساء طيبا.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. على صعيد التطورات الأمنية، أشارت فرانس بريس إلى تعزيز الإجراءات الأمنية هذا اليوم في الوقت الذي توجهت فيه جموع العراقيين لأداء صلاة الجمعة وسط مخاوف من وقوع هجمات جديدة، وفيما تعمل قوات التحالف على تسريع عملية توظيف العراقيين في الأجهزة الأمنية. وقد ازداد التوتر في العاصمة العراقية بعد قيام السلطات الأمريكية بتحذير رعاياها من إشاعات تتعلق بوقوع هجمات في اليومين الأول والثاني من تشرين الثاني، والذي أطلق عليه يوم المقاومة وفقا لتلك الإشاعات. ونقلت فرانس بريس عن شهود عيان أن 3 قذائف كاتيوشا أطلقت مساء الخميس على مطار مدينة الموصل الذي يستخدم كقاعدة للقوات الأمريكية، وألحقت القذائف خسائر بالمطار، وقامت القوات الأمريكية بإغلاق المنطقة قبل البدء في عمليات بحث عن المهاجمين الذي نفروا في سيارتهم، فيما كانت مروحيات الجيش الأمريكي تحلق فوق المنطقة. مراسل الإذاعة في الموصل أحمد سعيد يعرض في التقرير التالي للوضع الأمني في المدينة.
في نحو الساعة 9:30 من صباح اليوم سمع دوي انفجارات عدة في أحياء المهندسين والزراعي والمجموعة الثقافية وأحياء أخرى في الموصل، حصل نتيجة تعرض مقر لقوات التحالف في الساحل الأيمن من الموصل بحسب إفادات بعض من المواطنين إلى هجوم، فيما قال مواطنون آخرون أن أي مقر لتلك القوات لم يتعرض إلى أي هجوم، غير أن الجميع يؤكدون على سماع دوي تلك الانفجارات. هذا وأفادنا قرويون في قرى واقعة على الطريق بين الموصل وتلعفر غربا أن مدرعة أمريكية هجمت أمس على الطريق المذكور، ولم تعرف فيما إذا كانت هنالك إصابات في صفوف الجانبين المهاجم والمهاجم أم لا. وفي حي التنك داخل الموصل طالت تحريات دور عدد من المواطنين بحثا عن الأسلحة ومن يصنفون على الإرهاب. هذا وشهد لأول مرة ساعة سيارات مدنية تقل جنودا من التحالف وهي تطوف شوارع الموصل، ما يعني أن التغييرات ستطرأ على التحركات العسكرية الأمريكية ميدانيا داخل الموصل إذا تكررت الحالة بحسب عسكريين متقاعدين عراقيين التقيناهم. وعلى الصعيد ذي الصلة بالوضع الأمني في الموصل، سد جنود التحالف أمس وإلى ساعة متأخرة من الليل الجسر ذي الرقم 5، ما أدى إلى حدوث إرباك واضطراب في حركة المرور. وقبل هذا الحادث بالساعات كان قد تم اكتشاف لغم قيل أنه تسبب في غلق مؤقت لذلك الجسر وعدد من الشوارع في الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل. وفي مؤتمره الصحفي أمس قيم الجنرال هيلمك نائب قائد الفرقة العسكرية الأمريكية 101 المنتشرة في الموصل والشمال الغربي من العراق الوضع الأمني في الموصل بأنه في تحسن مستمر وذلك يوما بعد يوم. وفي اتصال لنا صباح هذا اليوم بأحد معاوني محافظ الموصل أكد بدوره على تحسن الوضع الأمني في الموصل مقارنة بالأسابيع والشهور الماضية، وبين أهمية إناطة حراسة الحدود بنحو 1700 حارس عراقي، وأضاف بأنه في الوقت الذي يجري تسليم المسؤولية الأمنية من قبل الجيش الأمريكي إلى الشرطة العراقية فإن الوضع الأمني لم يتأثر سلبا، ونفى ما تردد عن أخبار عن تعرض مباني تابعة للمحافظة إلى أي هجوم. من طرف آخر تردد الأنباء عن تواجد عزة إبراهيم الدوري في منطقة عين الصفرة بمحافظة الموصل فشن حملة لاعتقاله. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
نبقى مع التطورات الأمنية، حيث أعلنت كوريا الجنوبية أن مسلحين مجهولين اختطف أحد الدبلوماسيين الكوريين العاملين في بغداد لمدة 5 دقائق فيما كان ينتظر سيارة أجرة أمام مقر السفارة. وقال ناطق حكومي إن المسلحين دفع الدبلوماسي داخل السيارة وطاف به شوارع المدينة وأبلغاه تحذيرا بضرورة سحب كوريا الجنوبية لقواتها من العراق وبعدم إرسال قوات إضافية. في عمان التقى وزير الداخلية العراقي نور البدران بنظيره الأردني، كما التقى برئيس الوزراء فيصل الفايز لمناسبة بدء عملية تدريب قوات الشرطة العراقية هناك. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
يوما بعد يوم تتزايد العلاقات بين الحكومة الأردنية ونظيرتها العراقية حتى بدون الاعتراف الرسمي من عمان بالحكومة العراقية. وبعد يوم واحد من استقبال الملك عبد الله لوزير الكهرباء العراقي، استقبل رئيس الوزراء فيصل الفايز وزير الداخلية العراقي نور البدران ليؤكد له أن الهم العراقي هم أردني وأن الأردن سيقف إلى جانب العراق. وأشار الفايز إلى توجيهات العاهل الأردني الواضحة بشأن دعم ومساندة الأشقاء العراقيين بكل الوسائل والإمكانات. ومن جانبه أعلن الوزير العراقي أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا وتم بين أشقاء يحترمون بعضهم ويتفهمون مشاكلهم حسب تعبيره. وأشار البدران أنه لقي من رئيس الوزراء الأردني كل التفهم والاستعداد للتعاون في جميع الأمور المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار للعراق، وكشف أن البحث تناول التعاون في مجال تدريب قوى الأمن العراقية وتم الاتفاق مبدئيا على الكثير من الأمور التي ستتم متابعتها. وأكد وزير الداخلية العراقي أن التعاون في مجال الأمن ينم قطعا عن ما وصفه بالثقة الكبيرة التي يوليها العراقيون لإخوانهم في الأردن. وكان وزيرا الداخلية الأردني سمير الحباشنة والعراقي نور البدران عقدا اجتماعا أكد فيه الحباشنة أنه ليس للأردن أي أجندة خاصة سوى أمن وسلامة العراق، وأعرب عن تمنياته بسرعة استكمال بناء أجهزة الدولة العراقية للحفاظ على أمن ووحدة وسلامة العراق. وقال إن حدود الأردن مفتوحة أمام الحالات الإنسانية والمرضية للعراقيين. وبدوره قال البدران إننا في العراق نواجه مشاكل عميقة لا يمكن تجاوزها إلا إذا توفرت الإمكانات لذلك، وكشف أن وزارة الداخلية العراقية نقلت تدريب الشرطة العراقيين من هنغاريا للأردن لشعورها بأن العراقيين مع الأردنيين شعب واحد، مشيدا بكفاءة جهاز الأمن الأردني وقدرته. وتتزامن زيارة وزير الداخلية العراقي مع بدء تدريبات رجال الأمن العراقيين في الأردن على دفعات تتكون كل واحدة منها من 1500 عنصر، إضافة لتدريب 100 مدرب يواصلون فيما بعد استكمال تدريب الشرطة العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وافق مجلس النواب الأمريكي بصورة نهائية على مشروع قانون لإنفاق 87 مليار ونصف المليار دولار كانت إدارة الرئيس بوش قد تقدمت به كنفقات للقوات الأمريكية وجهود إعادة الإعمار في العراق وأفغانستان. وتعد هذه الموافقة نصرا كبيرا للرئيس بوش، ومن المتوقع أن يحدو مجلس الشيوخ الأمريكي حذو مجلس النواب عند التصويت على المشروع يوم الاثنين المقبل. ويهدف المشروع إلى تمويل عملية احتلال العراق وإعماره لمدة عام، على الرغم من المخاوف التي تساور الكثير من المشرعين بشأن المخاطر والنفقات المتزايدة. أفادت أسوشيت بريس أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أشاروا إلى مقاتلين أجانب كسبب لفورة العنف الأخيرة في العراق، لكن قادة الميدان أعربوا عن عدم اليقين بشأن الدور لهؤلاء الأجانب، متفادين ربط الهجمات التي حدثت مؤخرا بشبكة القاعدة. وقالت وكالة الأنباء أن الاختلاف في التفسيرات يشير إلى حالة عدم اليقين في المستويات العليا من المؤسسة الأمريكية، فالقادة من العسكريين لا يعرفون أن كانوا يواجهون عمليات تنسق على المستوى الوطني أو أعداء من الدول الإقليمية جمعتهم الرغبة في إخراج الأمريكيين من الأرض العراقية. وتعاني عمليات جمع المعلومات من مصاعب عدة في مجتمع يتصف بالتعقيد بسبب الخصومات الدينية والإثنية والعشائرية، وحيث تم إحراق أو نهب السجلات الحكومية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. وقالت أسوشيت بريس إن الدلائل الجرمية التي جمعت أظهرت استخدام متفجرات بلاستيكية شديدة القوة في السيارة المفخخة هذا الأسبوع في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء عن خبير أمريكي بارز في مكافحة الإرهاب أن استخدام هذه المتفجرات الخارجية المصدر تشير إلى احتمال ضلوع القاعدة في هذه العمليات. يذكر أن القوات الأمريكية عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات البلاستيكية ضمن الذخائر التي خلفها النظام السابق، ما يشير إلى إمكان الحصول عليها من مصادر غير محددة. إلى هذا نقلت أسوشيت بريس عن نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتن أن العراق بات يستغل من قبل شبكة القاعدة الإرهابية. وفي خط متصل ذكر صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن الرئيس المخلوع صدام حسين يوجه الهجمات التي تقع على قوات التحالف ويقوم بتنسيقها. وقالت الصحيفة الأمريكية أنها استقت هذه المعلومات من مسؤولين أمريكيين اطلعوا على تقارير استخباراتية أفادت أن صدام يتزعم الهجمات المسلحة ويديرها من مكان قرب مسقط رأسه في تكريت. وأضافت نيويورك تايمز أن المسؤولين لم يؤكدوا تقارير الاستخبارات المتباينة، في حين لم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية على تلك التقارير. وفيما يتعلق بالأمم المتحدة، نقلت أسوشيت بريس عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رغبته في اللقاء بموظفي المنظمة العاملين في بغداد للتباحث حول ما يعتبرها مرحلة جديدة في العنف الذي أعقب حرب العراق. ونقلت رويترز عن مسؤولين في المنظمة الدولية أن أنان قرر سحب الموظفين الأجانب من بغداد خشية من تعرضهم لهجمات جديدة، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة على هذه الخطوة. قال مسؤول الأمم المتحدة الذين أكدوا أن عملية الانسحاب مؤقتة، إن الموظفين سيذهبون إلى قبرص قريبا لإجراء مشاورات حول ظروف العودة إلى العاصمة العراقية. ونقلت رويترز عن ماري أوكابيا المتحدثة باسم الأمم المتحدة أن هذه حركة تنقلات مؤقتة في إطار مراجعة متواصلة للوضع الأمني المضطرب، ولا تمثل قرارا سياسيا بمغادرة العراق، مشيرة إلى بقاء العاملين الأجانب في المناطق الكردية. وفي سياق ذي صلة، قالت مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي كوندوليسا رايس إن الولايات المتحدة تتفهم قرار الأمم المتحدة سحب موظفيها من بغداد مؤقتا لأسباب أمنية. وأضافت في تصريح للصحفيين في نيويورك أمس أن الإرهابيين الذين شنوا هجمات على مكاتب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي في بغداد في الآونة الأخيرة لا يمكن أن يوصفوا إلا بالقتل المتوحشين. وأكدت رايس على التزام إدارة الرئيس بوش والحلفاء بإعادة بناء العراق وضمان نقل السيادة إلى العراقيين.
The world has a responsibility and a historic opportunity to help the Iraqi people build a just.
يقف العالم أمام مسؤولية وفرصة تاريخية لمساعدة الشعب العراقي في بناء دولة عادلة وجديرة بالاحترام، دولة حديثة وديمقراطية في قلب منطقة الشرق الأوسط، ونحن عازمون على الوفاء بمسؤولياتنا وعلى الإمساك بهذه الفرصة.
We're determined to meet our responsibilities and to seize that opportunity.
وشددت رايس على ضرورة أن لا يبقى الشعب العراقي رهينة للخلافات داخل المجتمع الدولي.
The Iraqi people have had enough. How long do people want to hold the Iraqi people's future?
لقد نال الشعب العراقي ما يكفي من المعاناة. إلى متى تريد الدول إبقاء مستقبل الشعب العراقي رهينة للخلافات فيما بينها؟ الإسهامات الدولية ستذهب إلى مساعدة الشعب العراقي والولايات المتحدة مع بالغ الاحترام اللازم، ليست بحاجة إلى مساعدة مالية. الذي يحتاج إلى المساعدة هو الشعب العراقي.
على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الخميس إن التفجيرات الانتحارية والهجمات الأخرى في بغداد لا يمكن أن تمنع بحلول قصيرة المدى، وأنه يتعين على المنظمات الدولية أن تقرر إذا ما كانت تريد العمل في العاصمة العراقية المحفوفة بالمخاطر. وقال رامسفيلد في مؤتمر صحفي في البنتاغون إن الإرهابي يمكنه أن يهاجم في أي وقت وفي أي مكان وباستخدام أي أسلوب. وقال رامسفيلد أن الموقف في الشمال والجنوب أكثر هدوءا منه في بغداد، مشيرا إلى أن حوالي 100,000 عراقي تدربوا للقيام بمهام تتعلق بالحماية الأمنية. كذلك ذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن جنرال جون أبي زيد قائد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق يدرس كيفية زيادة أعداد العراقيين في الشوارع لمساعدة حوالي 130,000 جندي أمريكي في تعزيز الأمن.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وعلى المستوى العربي، يبدو أن الكويت باتت مركزا للمسؤولين العراقيين، فجلال طالباني الرئيس الدوري المقبل لمجلس الحكم الانتقالي موجود هناك في طريق عودته إلى العراق، وهوشار زباري وزير الخارجية العراقي موجود أيضا في الكويت، إضافة إلى مسؤولين آخرين. سعد العجمي مراسل الإذاعة في الكويت يلقي الضوء على أبعاد هذا الوجود العراقي في الإمارة الخليجية.
شهدت الكويت خلال اليومين الماضيين تقاطعا لتحركات شخصيات عراقية سياسية مسؤولة من خلال زيارات قام بها عضو مجلس الحكم الانتقالي محمد بحر العلوم ووزير الخارجية هوشيار زيباري، إضافة إلى عضو مجلس الحكم وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، والذي وصل مساء أمس قادما من لندن في طريقه إلى العراق لاستلام الرئاسة الدورية لمجلس الحكم. هذا وقد التقى المسؤولون العراقيون بنظرائهم الكويتيين خلال هذه الزيارات، وتمحورت المباحثات حول سبل تطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين. هذه الزيارات المتكررة والمتعددة في نفس الوقت من قبل أطراف عراقية إلى الكويت يضعها المحلل السياسي ورئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي تحت بقعة أشد من الضوء فيما يخص دورها في تعزيز العلاقات بين البلدين.
الزيارات المتكررة لمسؤولين عراقيين إلى الكويت هي جزء من تحرك دبلوماسي وإنمائي مكثف يقوم به مجلس الحكم وقادة عراقيون آخرون، والمناقشات تتركز على بناء أسس متينة للعلاقة المستقبلية بين دولة الكويت والوضع الجديد في العراق. وهناك طبعا بعض الأمور العالقة حتى الآن بينها التعويضات والديون الكويتية على النظام العراقي السابق ومسائل أمنية ومسألة منع أي تسلل ذي صلة بقضايا التهريب أو المساعدة على تخريب الوضع في العراق وزيادة المآسي للشعب العراقي. القيادة الكويتية وكما علمنا بدأت تنسق مع مجلس الحكم العراقي حتى في التفاصيل، وتعمل على مساعدة العراق ماديا ومعنويا وفي إطار أبعد وربما أهم من موضوع التعويضات أو تخفيض الديون، فهذان الموضوعان من الصعب أن توافق عليهما الكويت بشكل مباشر. وهناك طبعا اجتماع الدول المحيطة بالعراق والذي ينعقد غدا السبت، وهذه الدول المحيطة بالعراق لديها مسؤولية في الجانب السلبي، أي منع أي تسلل عبر حدودها ومنع أي أعمال تؤدي إلى زيادة المشاكل في العراق، وواجبات على الصعيد الإيجابي أي كيفية مساعدة الشعب العراقي من كافة النواحي أمنيا وإنمائيا، والمساعدة أيضا في مجالات صحية وتربوية واجتماعية تتعلق بإعادة بناء الإنسان العراقي أيضا بعد كل هذا الكابوس الذي عاشه في ظل النظام السابق. وطبعا هناك قضايا لم يتفق عليها حتى الآن بين الدول المحيطة بالعراق، وهناك عدم مشاركة تركية، وهناك بعض الالتباسات المتعلقة بالدور القوات التي قد ترسل إلى العراق، والعراقيون يرفضون مشاركة بعض الدول العربية في القوات. ولكن بصورة عامة هناك بحث بين الكويت ومجلس الحكم العراقي في التفاصيل، وهذه بداية جيدة لإرساء علاقات متينة في المستقبل.
يبدو أن صناع القرار السياسي في الكويت أو العراق مقتنعين أن التواصل والتباحث هو السبيل الوحيد لحل أي اختلاف وتعزيز أي اتفاق، وهذا ما تبلوره تلك الزيارات المتكررة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وعلى الصعيد الإقليمي، عقدت القيادات العسكرية والسياسية التركية اجتماعا لبحث الموقف التركي عشية انعقاد مؤتمر الدول المجاورة للعراق في دمشق، فيما صرح وزير الخارجية التركي بأن موضوع نشر القوات التركية في العراق ما زال قائما. تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في إسطنبول جال لطيف.
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي عبد الله قول إن مصالح تركيا لا يمكن أن تنحصر داخل حدودها وحدها، وعلينا أن نولي اهتماما لما يحدث في الخارج لضمان السلام داخل حدودنا، لأن الاستقرار في العراق يرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامه للصحفيين قبل الاجتماع المقرر لأبرز القادة العسكريين والمدنيين لبحث آخر التطورات الراهنة في القضية العراقية في مقر وزارة الخارجية التركية، حيث يبحث المسؤولون السياسيون والعسكريون الأتراك بعد ظهر الجمعة اليوم برئاسة وزير الخارجية التركي عبد الله كول وبمشاركة أبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية وجميع التركية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط العلاقات التركية العراقية وسبل تطويرها. وأشار جول اليوم إلى أن اجتماع القمة التركية سيكون تحضيرا لاجتماع مؤتمر الدول المجاورة للعراق في دمشق يومي السبت والمقبلين، وشدد جول على أن اجتماع في دمشق سيكون استكمالا للقاء الذي تم عقده في تركيا قبل الاحتلال الأمريكي للعراق. وأضاف جول قائلا إن المؤتمر الذي ستحضره دول الجوار كافة إضافة لمصر سيبحث بشكل أساسي مستقبل علاقات هذه الدول مع العراق والأساليب القادرة على منح الاستقرار للمنطقة بشكل كامل، مبينا أن الدول المجاورة وتركيا ستسعى إلى رسم سياسات قادرة على حفظ التوازن الإقليمي وبشكل يمكن الحكومة العراقية المقبلة من الحفاظ على استقلاله ووحدة أراضيه. من جهته أشار جول إلى أنه بحث في اتصال هاتفي مع فاروق الشرع الاجتماع المقرر عقده حول العراق في دمشق السبت المقبل، كما بحث معه آخر الأوضاع الراهنة في العراق في ظل تدهور الوضع الأمني في العراق أثر سلسلة من الهجمات والعمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة. من ناحية ثانية قال جول إن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفس ورئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز أكدوا للحكومة التركية إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلى عن فكرة إرسال قوات تركية إلى العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلق محادثاتها مع تركيا حول إرسال قوات تركية إلى العراق، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين اتصلوا برئيس هيئة الأركان التركي قبل فترة قصيرة وقالوا يعطونا بعض الوقت، سنواصل بحث الأمر في وقت لاحق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وقبل ختام الملف إليكم هذا الخبر. واجه نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفس عددا من الاعتراضات من قبل طلبة جامعة جورج تاون الأمريكية أثناء كلمة له هناك، فقد أشارت إحدى السيدات إلى مقتها للسياسات الإدارة الأمريكية موضحة أن قتل الأبرياء ليس هو الحل بل هو المشكلة. وأجابها ويلفس بأنه يستنتج من كلامها أنها كانت ستكون أسعد لو أن صدام حسين ما زال في السلطة قبل أن يواصل الكلام عن القسوة التي طبعت النظام السابق في العراق، ولافتا إلى أن البديل عن الحرب كان سيعني المزيد من الوحشية. وذكرت فرانس بريس أن ويلفس بدأ مهزوزا أمام الطلبة الذين تقدموا للحديث معه مهاجمين السياسات الأمريكية في العراق، وطلب ويلفس من أحد الطلبة ومن نفسه التزام الهدوء مؤكدا على أن حرب العراق لم تكن قضية أيديولوجية بل أخلاقية. سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يا واوا مريد البيرام
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل يصحبكم الزميل سامي شورش في جولة أولى في الصحافة العربية، ثم تستمعون إلى برنامجنا الأسبوعي المجلة الثقافية من إعداد وتقديم محمد علي كاظم. في بداية الساعة الثانية تستمعون إلى نشرة لأهم الأنباء، ونخصص جل الساعة بعد ذلك للاستماع إلى تقارير وتحليلات ورسائل صوتية من مراسلينا، وبعدها نقدم لكم برنامجنا الأسبوعي العراق في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. في بداية الساعة الثالثة تأتيكم إعادة لملف العراق، وبعدها نصحبكم في جولة أخرى في الصحافة العربية، وبعدها أيضا تستمعون إلى برنامج أسبوعي جديد هو برنامج حوارات من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. نبدأ الساعة الرابعة من بثنا بنشرة لأهم الأنباء، تعقبها مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية والتحليلات والمتعلقة بأحداث الساعة في العراق، وبعدها نقدم لكم برنامجنا الأسبوعي لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين. نبدأ الساعة الأخيرة من بثنا بملف العراق وآخر أحداث الساعة، وبعدها نصحبكم في ثلاث جولات في الصحافة، الأولى جولة في الصحافة العربية، والثانية جولة في الصحافة العراقية، والثالثة جولة في الصحافة الكردية، ثم ننهي برامجنا بنشرة أخيرة لأهم الأنباء. سيدتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم تحية طيبة وتتمنى لكم وقتا طيبا مع برامجنا لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع جولتنا في الصحافة العربية كي نطلع على ما يكتبه العرب عن شؤون العراق. هذا معكم الآن الزميل سامي شورش.
سيدتي وسادتي، تنوعت اهتمامات الصحف العربية الصادرة اليوم بالشأن العراقي. صحيفة الحياة اللندنية كرست إحدى مقالاتها في صفحة الرأي للمنظور الأمريكي إزاء القضية العراقية، وفي هذا المقال الذي كتبته مسؤولة مكتب الصحيفة في نيويورك الكاتبة اللبنانية راغدة درغام، جاء أنه لا توجد استراتيجية لدى الإدارة الأمريكية للخروج من الأزمة العراقية، لأن الرئيس جورج دبليو بوش مصر على الانتصار على الإرهاب في عقر الدار العراقية. كذلك لا توجد استراتيجية أمريكية للبقاء في العراق، لأن الإدارة الأمريكية ترفض الاعتراف بقراراتها وحساباتها الخاطئة وتريد الحصول على أي معونة خارجية لمجرد دعم جهودها. وأضاف الدرغام أن بين الاستراتيجيتين حسابات انتخابية وعقائدية. الحزب الجمهوري بحسب قولها في حيرة وغضب، لأنه بات مهمشا بعدما استطاعت مجموعة متطرفة من اختطاف الرئيس الجمهوري لتمتلك فكره الديني والسياسي والعقائدي، ومن وضع مستقبل أمريكا في أيادي بضع شركات. لكن مع هذا هناك كلام عن تآكل آت لسيطرة الصقور بينهم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامزفيلد على صنع السياسة العراقية لواشنطن. إلى ذلك رأت الكاتبة اللبنانية أن الولايات المتحدة قد تضاعف عدد جنودها في العراق وقد تخفض عددهم إلى 50,000، لكن الشيء الأساس هو أن أمريكا ليست في وارد الانسحاب من العراق لسنوات عدة، لأن استمرار تواجدها العسكري ليس فقط من أجل العراق وإنما من أجل السياسات الأمريكية في المنطقة، على حد تعبير راغدة درغام. كاتب لبناني آخر هو رغيد الصلح، تناول في مقال نشرته صحيفة الخليج الإماراتية القضية العراقية والسياسة الأمريكية، وقال إن الصراع الذي شهدنا فصولا منه لن ينتهي بالاستيلاء على العراق، إنما سيمتد ليشمل الاستيلاء على سائر الأراضي العربية. مضيفا أن الدول الكبرى في صدد تقسيم مناطق النفوذ السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية، وأن مؤتمر الدول المانحة لإعادة تعمير العراق دليل على ذلك على حد تعبير رغيد الصلح. مستمعين الأعزاء، قبل أن نختم هذه الجولة السريعة على بعض الآراء والتعليقات السياسية المنشورة في صحف عربية صادرة اليوم، ننتقل إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي يعرض لبعض مقالات الرأي حول العراق نشرتها صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول محمود الريماوي في صحيفة الرأي إن مجلس الحكم العراقي مدعو للتأكيد على الروابط التي تجمع العراق بمحيطه وأمته العربية، وإلا فما معنى السعي لإشغال مقعد العراق في الجامعة العربية، وما معنى رفض أي تسلل إسرائيلي بأي صيغة لهذا البلد إن لم يجر التأكيد على الروابط العربية، مع ما يتصل بذلك من أهمية تدارس وضع العراق حاضرا ومستقبلا مع عموم أشقائه العرب وخاصة دول الجوار، بما يضمن أوثق وأعمق العلاقات القائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وتقول صحيفة الدستور في مقالها الافتتاحي إن الآراء ووجهات النظر قد تختلف في تحليل الحالة العراقية تحت وطأة الاحتلال، وقد تختلف النظرة حول مشروعية الإفرازات السياسية الراهنة، ولكن الأردن يتجاوز عن تلك التفاصيل ولا يجعل منها مبررا كي يتخلف عن واجباته تجاه الشعب العراقي. والأردن حين يتعامل مع الأمر الواقع إنما يدرك أن العراق يمر في مرحلة استثنائية لا بد أن يخرج منها من خلال المساعدة المباشرة في إعادة بناء مؤسساته ومساعدة العراقيين على استعادة حياتهم الطبيعية. ويقول فهد الفانك في الرأي إن مستقبل الاحتلال أصبح أمرا محتوما، فالانسحاب حاصل بعد شهور أو سنوات، وكلما طال أمد الاحتلال كلما ارتفع عدد القتلى من الجانبين، وهذه بديهيات واضحة لا يؤدي تكرارها إلا إلى السهم والملل. ومع ذلك فإن أمريكا ما زالت تراهن على مرور الزمن، وكأن الأمور تتحسن يوما بعد يوم مع أنها تسوء بشكل متسارع كما يرى فهد الفانك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الجولة على المحطات العراقية في صحف عربية. أملنا أن نلقاكم في جولة أخرى. تقبلوا تحيات سامي شورش والمخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أصدقائي المستمعين، طاب أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا، متمنين لكم صياما مقبولا في هذا الشهر الفضيل. من عناوين عدد هذا الأسبوع: غشاء الروح، أعمال تشكيلية لحليم مهدي تعرض في صالة بعمان، شعراء التسعينات، ظروف الجيل والابتكارات النقدية، نبيل الحيدري يقدم باقة من الأخبار المنوعة، الهجرة إلى الله لنازك الملائكة مسرحية ثم فيلم ينافس في أحد المهرجانات، وحوارات خاطفة.
دردشة سريعة مع المسرحي قاسم السومري.
الفنان المسرحي قاسم السومري استفز جلجامش وربما استفزه جلجامش، يتعامل مع نص جديد لعمل مسرحي منتظر. علنا نتعرف ونتلمس طريقة معالجتك لهذا العمل.
جلجامش هو شكل عمل استفزاز مشترك، هو استفزني وأنا استفزه. أنا أنتمي إلى الأدب العراقي والعراقي القديم حقيقة. جلجامش تحديدا شكل عامل استثارة واستفزاز لمناطقي الإبداعية، بنفس الوقت استفزازي إلى تم عن طريق محاولة خلخلة نص الملحمة وبناء نص محايث يأخذ من الملحمة الثيمة المركزية اللي هي ثيمة الخلود، ومحاولة إعادة تأسيس لنص آخر يؤكد على مجموعة قيم الجزء المركزي بها هو تأكيد قيمة الخلود عند الإنسان اللي مثل أنكيدو بمعية إيننة. المنجز الإنساني هو اللي يخلد، فردنا حقيقة نرجح هذا التوجه بالإضافة إلى تأكيد دور المرأة اللي إيننة أخذته وتمرأت بمظاهر متنوعة، المرأة الراعية للإنسان والمنتج للحضارة. حقيقة أكو معلومة تاريخية أخرى أردنا نبثها من خلال هذا النص، وهو التأكيد على قيمة الأدب الرافدياني واستبصاره للمستقبل. فردنا نبث معلومة أنه بذور الديانة التوحيدية الأولى أيضا نشأت من هذه المنطقة.
هكذا عمل، ما هي المساحة التي تنتظر في انتباهة وذاكرة في المشاهد في مثل هذه الظروف اللي يعيشها العراقي؟
أردنا نبث الروح العراقية المتطلعة إلى الحياة، متطلعة إلى السلام، متطلعة إلى الحرية بهذه المعاني والمرموزات. جلجامش حقيقة قد يكون هذا تجني عليه، ولكن هي قراءة ومن حق المبدع أن يقرأ بالطريقة اللي يجدها مناسبة لخدمة فرضيته الفنية. في هذا الزمن احنا في أمس الحاجة كل ما يؤكد عراقيتنا، وبنفس الوقت يبث بنفسنا روح التفاؤل والأمل. وحقيقة أكو ظلم للأدب الرافدياني اللي صار بقطع عن التواصل بواقعنا الحالي، مع أنه يحمل في ثناياه رؤى عظيمة ممكن أن تستثمر في الواقع، وهي محاولة متواضعة. نتمنى أن نكون موفقين في الوصول إلى هذا الحال اللي نتمناه.
العرافة نص شعري. رمت أحجارها هذه العرافة، جاءت لتقرأ حكمة الأيام الآتية، لكنها رمت الأحجار فأوقفت عني الرجوع. زمني متروك بدلو في بئر عميق في كهف من المرايا يتكرر. تلك الصبية العرافة أردت منها أن تقرأ حكمة الماضي لأحدق في وجهه، فألمس أي عظم تكسر فيه ليهوي كومة قش في النار ويترك لي تفاصيل الرماد. شعراء التسعينات ظروف استثنائية وابتكارات نقدية.
تثير قضية شعراء التسعين حوارات متعددة على الصفحات الثقافية في بغداد. فالتسعينيون يقول بعضهم شعراء الآن وإلى الأبد، وربما سوء الطالع أو المصادفة اللعينة التي جعلتهم في أتون التسعينات باعتبارها حقبة باذخة في خرابها ومخالبها وسعيها المدجج في تصفير الذاكرة ومكمن الأحلام. وكان القاموس النقدي اعتاد ألا يأوي بين دفتيه سوى هذه المفردة الجيل، التي تدحرجت ككرة ثلجية من قمم النقد المتثائبة لتستقر في طريق الساعين على حقول من الجحيمات الشاسعة قدما نحو استكشافات شعرية لم تعهدها آفاق المتحجرين من قبل، بينما ظل شعار الجيل ضمن حدود العائق السوسيولوجي الذي فاحت من بين ثناياه دندنة التعاملات الاجتماعية والسيكولوجية وحتى الاقتصادية، عندما امتد القول النقدي إلى أكثر المسميات طرافة مثل الاقتصاد في اللغة أو الإنتاج الشعري أو التنمية الشعرية في بساتين شعراء الحكومة. هناك ابتكارات نقدية ناصعة عراقيا استطاعت أن تؤسس البراعم الأولى على أرضية معرفية خصبة تتفاعل مع أمطار شعرية التسعينيين الغزيرة وفقا لمبادئ الحوار الثقافي المتجسدة في التناغم والاختلاف مع امتلاك الحصانة الكفيلة بطرد فيروسات التزمت وعشائرية النمط وركاكة الأداء بغية الإفصاح عن ممكنات شعرية عراقية النشأة والتأثير في خارطة العالم الشعري، يواكبه في ذلك مشغل نقدي معافى من عكازات الآخرين ووصاياهم.
العاصمة الأردنية تستضيف غشاء الروح لحليم مهدي.
تحت عنوان غشاء الروح تعرض في جاليري أربعة جدران في العاصمة الأردنية أعمال التشكيلي العراقي حليم مهدي، وهي أعمال خرجت عن إطار اللوحة المعهودة والكلاسيكية، واتخذت هذه الأعمال شكل ستائر معلقة تم توزيعها على نحو يفضي إلى لوحة مشغولة بمزاج آخر وخامة أخرى. ندخل إلى صالة العرض عبر لوحة كما لو أنها ستارة تغطي الباب، ولإدراك الإحساس باللون يتعين على الزائر أن يدخل إلى منتصف القاعة ليجد خلف ظهره لوحة هي كرة من اللهب البرتقالي يشع بطاقة مثيرة للأحاسيس على نحو غامض، وفي الطريق إلى الخشبة ثمة على اليسار واليمين ستائر مستطيلة معلقة متجاورة تشبه بشرا مخزولين كملابس على المشاجب، لكن التواجد بينها يوحي بإحساس مدمر، فثمة بشر مشنوقون غابة من البشر المشنوقين. وإذا راودتك نفسك على لمس سطح اللوحة فستشعر أنه سطح كلاسيكي، لكنه ليس كذلك، إنه إما من وبر الجمال أو صوف الخراف، وجرت معالجة هذه الخامة على نحو يجعلها شفافة، وقد جلبها حليم من النجف مسقط رأسه. ويلاحظ المشاهد للمعرض أن ثمة معالجة للون في فضاء مسرحي تشير إلى مخيلة تتعامل مع المكان وممكناته وما يمكن أن يمنحه من أحاسيس معينة. هنا تشعر أنك أمام مخيلة فنية واسعة هضمت جماليات الإيقاع اللوني الذي يصيغه التوازن والملمس بما هو تقنية في معالجة الخامة تصير إحساسا بالأشياء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ضوء في حوار.
من حوار موسع مع الأستاذ محمود أحمد عثمان، نضيء منطقة الدأب لدى المثقفين العراقيين في الأوقات الصعبة، ووسائل التواصل والاستمرار لإشاعة روح المعرفة والحوار والإبداع حتى ولو كان ذلك في منطقة الظل.
المثقفين في العراق الذين بقوا تحت الدكتاتورية كيفوا حياتهم، خلقوا عوالمهم الصغيرة الخاصة، ووفروا في هذه العوالم هذا الأكسجين، الندوات، الحوارات الفكرية، المحاضرات، معارض الرسم، الكونسرتس، الموسيقى، مناقشة الكتب. هذه كلها كانت تتم في العراق بشكل سري، بشكل غير رسمي، وكانت أندرغراوند بدون علم الدولة. هذه النشاطات كانت متشعبة، ومدينة كبيرة مثل بغداد بلا شك كانت تضم العشرات من هذه العوالم الصغيرة التي يعيشون فيها المثقفون، وهذه جعلت حياتهم ممكنة. هذا في الحقيقة كان نوع من المقاومة الصامتة لهذا النظام الرهيب القمري. فهذا الدور هو الدور الذي لعبه العراقي في الداخل، وهو مكمل لدور العراقي في الخارج. أنا رأيي دائما هناك ترابط بين العراقي في الخارج وبين العراقي في الداخل، وكل واحد لعب دورا مهما في إنهاء الدكتاتورية.
لعلهم ثنائيا يتحركون لبناء بلد جديد ومجتمع جديد، كيف تستمر الخطوات في ظل الوضع الجديد؟
هذه الفترة هي فترة دقيقة جدا،
ملتبسة
ومرتبكة وخطرة. دور المثقفين في العراق يجب أن لا يقفوا على جانب، أن لا يكون دورهم سلبي، بل المثقفون مطلوب من جميع المثقفين أن يكون لهم دور إيجابي في خلق هذا العراق الجديد اللي أعتقد بأنه ممكن أن يكون عراق رائع بعد التغلب على هذه المصائب الواضحة. والعراق يتمتع بطيبة كبيرة، وهذه ظهرت في أيام الصعبة عندما زادت معدلات الجريمة. رأينا كيف يتصرف الطيبون العراقيين. إنني واثق بأن الجوانب الجميلة من الشخصية العراقية سوف تتغلب على هذا السواد الذي نراه اليوم.
حصل عمل فني يرفض الغزو الأمريكي للعراق على الجائزة الكبرى لبينال الإسكندرية الدولي 22 لدول البحر المتوسط، مناصفة مع مجموعة أعمال لفنان إسباني. وقد أبدع العمل الفني الأول المصري أحمد رجب صقر الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، ويتكون من 4 أجزاء من الحرير الأبيض طبعت عليها كتابات سومرية ترتفع للسقف، ومجسم خشبي مربع مغطى بأغطية زجاجات الكوكاكولا التي تحاول نزع الحرير الأبيض من السقف حسب قول الفنان. وشارك مناصفة في الجائزة الفنان الإسباني غارسيا دي كوباس عن مجموعة أعمال تصور عيونا مفردة ومزدوجة بعنوان النظرة والتفكير. أخبار منوعة من نبيل الحيدري.
تجري الاستعدادات للانتهاء من مسرحية الطريق إلى القلب، تأليف وإخراج جبار حسين صبري، وتمثيل أصيل الحيدري وعلي مجيد وعبد الحسين هاشم ووسام فاخر. من المؤمل أن تعرض المسرحية ضمن أعمال مهرجان المسرح العراقي. أما فريق عمل مسرحية أعتذر أستاذي لم أقصد ذلك، فقد أتم استعداداته النهائية لتقديم العرض، وهو من تأليف عواطف نعيم وإخراج هيثم عبد الرزاق، وتمثيل إقبال نعيم وميمون الخالدي وسنان العزاوي ومخلد راسم. ومن المؤمل أن تعرض المسرحية أيضا ضمن أعمال مهرجان المسرح العراقي. انضم الشاعر العراقي المقيم في كوستاريكا أنور الغساني إلى قافلة الكتاب الذين ألفوا كتبا عن جرائم نظام صدام حسين بحق الإنسانية، وأنجز رواية بعنوان عالم صدام، هي الأولى للغساني بعد ديوانه الشعري العراق الذي صدر عن دار رياض الرئيس. الغساني يعمل أستاذا في جامعة بكوستاريكا، واستغرقت كتابة الرواية 10 سنوات قضاها في المنافي بين ليما وبيرو. وفي أشعاره يؤكد أنور الغساني على أهمية مدينته كركوك، ويكشف عن حجم الدمار الذي عاشته على أيدي السلطات المتعاقبة بسبب وجود النفط في المدينة، ويتمنى لو أن الحكام الجدد ينظرون إلى أهل المدينة نظرة أخرى بعيدا عن التخلف والطائفية.